أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمد، يا علي، يا علي، يا محمد، اكفيانا فإنكما كافيان، وانصرانا فإنكما ناصران. سلام على قائم آل محمد الحجة بن الحسن. سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 9 بعد 10.
سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار. أناجيك، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد صلوات عليك وعلي.
مفردات مهمة في سياق عقيدة الرجعة العظيمة، هذا هو العنوان الذي بدأت أحدثكم في أجوائه منذ الحلقة الماضية. لازلت عند المفردة الأولى من هذه المفردات، عاشوراء الرجعة، عاشوراء الثانية. إنني أتحدث عن مقتل الحسين الثاني في مرحلة الرجعة العظيمة. موضوع قد يستغربه قليلو الثقافة، أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة، عن الثقافة العقائدية، ولا أريد أن أقف عند هذه النقطة. البرنامج خطابه وبيانه وحديثه مع أولئك الذين تشربوا بفكري وثقافة قناة القمر، فهذا البرنامج موجه لهم. ومنذ البداية بينت هذه النقطة، لذا لا أعبأ بالمشككين ولا أعبأ بالمستهزئين والساخرين، بل إنني أستهزئ من قلة علمهم وأسخر من قلة فهمهم. إنني أتحدث في أجواء ثقافة العترة الطاهرة، لا شأن لي بقذارات السقيفتين، أعني سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. لن أكرر ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية لضيق الوقت، لكنني أذكركم بما قرأته عليكم من كتاب الاختصاص للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وإنني أقرأ من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة 57 بعد 200. سأذهب إلى موطن الحاجة من الحديث. يحدثنا بهذا الحديث جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. ثم يخرج المنتصر إلى الدنيا، ومر علينا أن المنتصر هو الحسين. ثم يخرج المنتصر إلى الدنيا فيطلب بدمه ودماء أصحابه، فيقتل ويسبي حتى يقال لو كان هذا، أي المنتصر، من ذرية الأنبياء ما قتل الناس كل هذا القتل. فيجتمع عليه الناس أبيضهم وأسودهم فيكثرون عليه حتى يلجئوه إلى حرم الله. ومر علينا في الحلقة الماضية من أن حرم الله الذي تتحدث هذه الرواية عنه كربلاء، حتى يلجئوه إلى حرم الله. فإذا اشتد البلاء عليه وقتل المنتصر، خرج السفاح إلى الدنيا غضبا للمنتصر، فيقتل كل عدو لنا. وهل تدري، الإمام الباقر يقول لجابر، وهل تدري من المنتصر ومن السفاح يا جابر؟ المنتصر الحسين بن علي، والسفاح علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا ما وصلت إليه في ختام الحلقة الماضية. مثلما تناولت الموضوع من جهات متعددة، سأستمر بهذا الأسلوب في الحديث عن عاشوراء الثانية، عاشوراء الرجعة. سورة الإسراء، الآيات الأولى من سورة الإسراء، إنني أتحدث عن الآية الرابعة بعد البسملة وما بعدها. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، إلى آخر ما جاء من سياق بخصوص هذا الموضوع الذي ابتدأت هذه الآية بالحديث عنه. الآيات في أفق من الآفاق، في أفق اللغة والسياق اللغوي، في أفق الألفاظ المباشرة من دون الرموز والإشارات، في أفق الأحداث التاريخية التي جرت في الماضي والتي تجري في الحاضر أيضا. في هذا المستوى وفي القسم الذي قال عنه سيد الأوصياء وهو يحدثنا عن أقسام فهم القرآن، إنه من القسم الذي يعلمه العالم والجاهل. العالم يعلمه من خلال هذه المعطيات اللغوية البلاغية التاريخية، ما يتحرك على أرض الواقع الأرضي. والجاهل يتعلمها من العالم. في هذا الأفق فإن الحديث عن فساد اليهود، وأعتقد أنني تحدثت عن هذا الموضوع مرارا وكرارا، ويمكنكم أن تعودوا إلى برنامج بانوراما الظهور المهدوي، تحدثت عن هذا الموضوع وفي غير هذا البرنامج. فساد بني إسرائيل موضوع عملي وعلمي وأساسي في دراسة وقائع وعلائم وأحداث ما يرتبط بالمشروع المهدوي الأعظم. هذا الكلام مفروغ منه في الأفق الذي أشرت إليه. في أفق الرموز فإن أمير المؤمنين صلوات الله عليه حدثنا عن رموز القرآن. في أفق الرموز فإن الآيات تذهب في اتجاه آخر. في القسم الذي لا يعلمه إلا أولياء الله، إلا هم ونحن نتعلم منهم. ماذا نقرأ في الكهف الشريف؟ وهذا هو الجزء الثامن من الكهف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. في الصفحة 70 بعد 100، إنه الحديث 50 بعد 200 بسنده، بسند الكليني عن عبد الله بن القاسم البطل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، قال: قتل علي بن أبي طالب وطعن الحسن. أو أنها تقرأ: قتل علي بن أبي طالب وطعن الحسن. فالمراد من بني إسرائيل رمز يشير إلى سقيفة بني ساعدة. الكلام عن سقيفة بني ساعدة وتفاريعها اللعينة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، قال: قتل علي بن أبي طالب وطعن الحسن ولتعلن علوا كبيرا، قال الصادق صلوات الله عليه: قتل الحسين. فإذا جاء نصر دم الحسين بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم فلا يدعون واترا أي قاتلا أي ظالما لآل محمد، فلا يدعون واترا لآل محمد إلا قتلوه، وكان وعدا مفعولا خروج القائم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، خروج الحسين في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهب. البيض جمع لبيضة وهي الخوذة، خوذة القتال. عليهم البيض المذهب، لكل بيضة وجهان، المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين أن هذا الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه وأنه ليس بدجال ولا بشيطان، والحجة القائم بين أظهرهم. وهذا ما مر علينا من أن رجعة الحسين ستبدأ بظهوره بين الناس في آخر سنوات العصر القائم، والحجة القائم بين أظهرهم. فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين، جاء الحجة الموت، فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي، ولا يلي الوصية إلا الوصي. كل هذا مر علينا، لكن الذي أريد أن أقف عنده هو ما جاء من بيان وتفكيك لهذه الكلمات حينما وضعت في أفقها الرمزي. لابد أن نعرف من أن النص القرآني ليس نصا بشريا، هو يخاطب البشر، هو يخاطب البشر، لكنه ليس نصا بشريا. حينما نقرأ في سورة الزخرف في الآية الثالثة بعد البسملة والتي بعدها، إنا جعلناه قرآنا عربيا، هذه عملية جعل لحقيقة ربانية. القرآن حقيقة ربانية، لكنها جعلت في قالب يتناسب مع الواقع البشري، فجاءت صياغته بلغة العرب وتحديدا بلغة قريش. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أما حقيقته فذلك شأن آخر، ولا أريد أن أقف عند هذه النقطة. وإنه هذا الذي جعل جعلا بهذه الصياغة العربية، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، هو نفسه الذي تحدثت عنه سورة آل عمران في الآية السابعة بعد البسملة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الكلام هنا عن الصياغة المجعولة عربيا. في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من كتاب التوحيد للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 48 بعد 200، حديث طويل يبدأ في هذه الصفحة، إنه الحديث الخامس، حديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. سأذهب إلى الصفحة 58 بعد 200، قلت لكم الحديث طويل بدأ في الصفحة 48 بعد 200، وأنا أقرأ عليكم الآن من الصفحة 58 بعد 200. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لهذا السائل الذي يسأله عن القرآن، الإمام هكذا يقول له: فإياك أن تفسر القرآن برأيك، فإياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء. من هم العلماء الذين ذكروا في الآية 7 من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ هؤلاء هم العلماء، إنهم الأئمة المعصومون 14: محمد وعلي وفاطمة، والمعصومون من ولدها من المجتبى الأطهر إلى القائم الأزهر صلوات الله عليهم. هؤلاء هم الراسخون في العلم فقط وفقط وفقط بحسب مواثيق بيعة الغدير التي بايعنا الله ورسوله وعليا على الالتزام بمواثيقها. فإياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء. العبارة دقيقة: حتى تفقهه، لا أن تطلع على الروايات والأحاديث، عليك أن تكون فقيها، أما أن تقرأ الروايات وبعد ذلك ترددها من دون دراية ومن دون رعاية ومن دون عناية، فإن أمير المؤمنين يرفض هذا، يرفض هذا. أن تذهب إلى تفسير البرهان وتأخذ جزءا من أجزائه وتقرأ الروايات والأحاديث، ربما لو احتفظت بالمعلومة لنفسك قد يكون الأمر هينا، ولكن إذا ما بدأت تحدث الآخرين بهذا التفسير، المشكلة هنا. لابد أن تفقه ما يقوله العلماء، وهذا أمر بحاجة إلى مقدمات، وليس الحلقة للحديث في هذه الأجواء. فإياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء، عن محمد وآل محمد فقط وفقط، فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر. ما هو القرآن؟ هكذا القرآن صياغته في قالب بشري، في لغة بشرية. إنا جعلناه قرآنا عربيا، عربية يعني في قالب بشري، في لغة بشرية. فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر، وهو كلام الله. كلام الله ما هو بكلام البشر، إنما جعل بهذه الصياغة: إنا جعلناه، إنا جعلناه. وهو كلام الله، وتأويله لا يشبه كلام البشر، ولذا فإن تأويله لا يعلمه إلا الله وهم العلماء الراسخون في العلم محمد وآل محمد صلوات الله عليه. وتأويله لا يشبه كلام البشر كما ليس شيء من خلقه يشبهه. كذلك لا يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من أفعال البشر، ولا يشبه شيء من كلامه كلام البشر، فكلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام البشر أفعالهم، فلا تشبه كلام الله بكلام البشر فتهلك وتضل. هذا هو منطق العترة في التعامل مع القرآن. هذه كلمة وجيزة، هذه خلاصة. الحديث طويل طويل جدا، لا أستطيع أن أقرأ كل شيء، إنما هي نماذج من كلماتهم كي أوضح المطالب بين أيديكم بقدر ما أستطيع. فإذا ما اتجهنا بهذا الاتجاه، باتجاه تناول الآيات بحسب دلالتها الرمزية، فإن القرآن كما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه نزل على أربعة أشياء، على العبارة. في مقام العبارة فإن الآيات هذه في شأن فساد بني إسرائيل، ولطالما حدثتكم عن هذا المعنى في العديد من برامجي السابقة، ولكن إذا انتقلنا إلى الإشارة فإن القرآن نزل على أربعة أشياء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. العبارة هي التي قال عنها أمير المؤمنين: يعلمها يعرفها العالم والجاهل. أما الإشارة إنها الرموز، لا بد أن تؤخذ من العلماء، لا بد أن تؤخذ من الراسخين في العلم من محمد وآل محمد. إطلاق العلماء على غيرهم يكون مجازا، العلماء فقط هؤلاء محمد وعلي وفاطمة، والأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم. أنا أحدثكم بمنطق العترة الطاهرة، لا شأن لي بما يقوله الآخرون. ماذا أصنع بالذي يقوله الآخرون؟ الدين دينهم، والعلم علمهم، والقرآن قرآنهم. فلا أبالي بما يقوله الآخرون. في هذا الأفق، في أفق الرموز، فإن هذا العنوان الذي ذكر هنا: وقضينا إلى بني إسرائيل، بنو إسرائيل هنا عنوان لسقيفة بني ساعدة. ولا بد أن تعرفوا أن العنوان هذا قد يقصد منه في بعض الأحيان في أفق الرموز يقصد منه شيعة أهل البيت، تارة يقصد منه الشيعة المرضيون، وتارة يقصد منه الشيعة الضالون الذين ضلوا. حتى هذا المصطلح، مصطلح إسرائيل الذي هو وصف واسم ليعقوب النبي، وهذا أمر نحن نعرفه بحسب اللغة، بحسب التاريخ، بحسب مجريات الواقع على الأرض، لكن الرموز في الكتاب الكريم بحسب منهج العترة الطاهرة مصطلحات متحركة. أقرأ عليكم في زيارة من زيارات أمير المؤمنين، الكتاب الذي أقرأ منه المزار الكبير، وهو من كتبنا المعروفة جدا، المزار الكبير لمحمد ابن جعفر المشهدي، هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، إنها الطبعة الأولى 1419 هجري قمري. محمد ابن جعفر المشهدي من أعلام الشيعة في القرن السادس الهجري. بحسب الطبعة التي أشرت إليها في الصفحة 81 بعد 100، الحديث الأول، النص الأول، زيارة لأمير المؤمنين، وهي زيارة مفصلة. أقرأ منها ما جاء في الصفحة 85 بعد 100، ونحن نسلم على أمير المؤمنين في زيارته الشريفة هذه، فنقول له سلام على إسرائيل الأمة وباب الرحمة وأبي الأئمة، سلام على إسرائيل الأمة. كلمة إسرائيل ليست عربية، معناها، معنى إسرائيل صفوة الله، ولي الله، هذا هو معنى إسرائيل. سلام على إسرائيل الأمة وباب الرحمة وأبي الأئمة، سلام على صراط الله الواضح والنجم اللائح والإمام الناصح، إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة، وهي زيارة جميلة جدا في مطالبها ومضامينها. فالمصطلحات متحركة، ولا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة، نبقى نحن وما جاء في أحاديثهم الشريفة بخصوص تفكيك رموز هذه الآيات عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، قال قتل علي بن أبي طالب وطعن الحسن، ولتعلن علوا كبيرا، قال قتل الحسين. ثم تحدث عن ظهور القائم وعن رجعة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا وأن إشارة واضحة وردت في سياق الآيات هذه: ثم رددنا لكم الكرة عليه. والكرة هي جزء من مصطلحات الرجعة العظيمة. ومرت علينا الآيات التي تشتمل على مصطلحات الرجعة العظيمة، وكيف أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فسروها بما يجري في سياق شؤون الرجعة العظيمة. كل هذا مر علينا حينما كنت أحدثكم عن المنزلة القرآنية لعقيدة الرجعة. هذا في الكافي. الكليني توفي سنة 328 للهجرة. العياشي كان معاصرا له، وهذا هو الجزء الثاني من تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، وطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. في الصفحة 4 بعد 300، إنه الحديث 20 عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في المضمون نفسه، لكن الحديث فيه ارتباك في تراكيبه اللفظية واللغوية. حدثتكم سابقا من أن هذا الكتاب تعرض إلى تحريف كبير جدا. أولا ضيعوا نصف التفسير، لذلك نحن ما عندنا من تفسير العياشي يصل إلى سورة الكهف، من بعد سورة الكهف إلى سورة الناس، هذا ضيعوا، نحن لا نملكه. ثم جاءوا إلى أسانيد النصف الأول الذي بين أيدينا وحذفوها، فجعلوا الأحاديث من دون أسانيد. لماذا؟ حتى يثار عليها هذا الإشكال من أن الأحاديث ليست مسندة، وهذا هو الذي يثار عليه الآن. ثم ماذا فعلوا؟ ثم جاءوا إلى الروايات وعبثوا فيها، فأسقطوا منها كلمات، وغيروا بعض الكلمات، وقدموا وأخروا، وأسقطوا بعض الأحاديث، ومع ذلك بقي ما بقي بين أيدينا. وهذا الكتاب برغم كل الذي جرى عليه بقي كنزا من كنوز العترة الطاهرة في فهم قرآنهم بحسب ما يريدون صلوات الله عليه. لكن لا يستطيع كل أحد أن يتعامل مع هذه النصوص حتى يفقه القرآن عنهم، عن العلماء، وهذا مسار يحتاج إلى متابعة وإلى مجاهدة وإلى عمل طويل. أي أي تخصص في العالم يحتاج لمثل هذا؟ فما بالكم ونحن نتحدث عن حقائق معارف الكتاب والعترة. أعود إلى ما جاء مذكورا في تفسير العياشي، المضمون هو هو، في أن بني إسرائيل عنوان لسقيفة بني ساعدة لعنة الله عليها، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، قتل علي وطعن الحسن، ولتعلن علوا كبيرا قتل الحسين. المضمون هو هو الذي مر علينا، والرواية أيضا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. والأمر كذلك في كامل الزيارات لابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران. إنه الباب 19 في الصفحة 62، الحديث 7 بسند ابن قولوي عن صالح ابن سهل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، في قول الله تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، قال: قتل علي وطعن الحسن، ولتعلن علوا كبيرا قال: قتل الحسين. هذه هي مصادرنا القديمة، ونحن متأكدون من أنها تشتمل على أحاديثهم. هذه كلماتهم وهذه أحاديثهم. إذن ما هي النتيجة؟ النتيجة بنحو سريع حينما نقرأ الآية 4 بعد البسملة من سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإن الآية تتحدث عن قتل علي وطعن الحسن وقتل الحسين. الآيات التي تأتي بعدها الكلام بخصوص القائم صلوات الله وسلامه عليه وما يسبقه من الأحداث والوقائع، إلى أن نصل إلى وقائع الرجعة العظيمة. هذا إذا تناولنا هذه الآيات بحسب منهج العترة الطاهرة ووفقا لتفكيك الرموز القرآنية مع اعتقادنا بالوجه اللغوي الصحيح ما يرتبط بفساد وإفساد اليهود. وأنا لا أريد هنا أن أذهب بعيدا في أغوار هذه المطالب، إنما أريد أن أصل إلى هذه النتيجة حينما نستمر في سياق هذه الآيات، فإننا نصل إلى الآية 8 بعد البسملة. دققوا النظر معي: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وإن عدتم لقتل علي وسيقتل علي في الرجعة العظيمة، هو أخبرنا بذلك. وإن عدتم عدنا فإن الآيات هذه تؤيد مضمون الخبر الذي قرأته عليكم من كتاب الاختصاص للمفيد، والذي يتحدث عن عاشوراء الرجعة، عن مقتل الحسين الثاني في الرجعة العظيمة. إذا أخذنا هذه الآيات بحسب التفكيك الرمزي للقرآن، وهذا التفكيك الرمزي ما جئت به من عندي، وإنما قرأته عليكم من أوثق مصادرنا، من الكافي للكليني، ومن تفسير العياشي، ومن كامل الزيارات لابن قولوي. هذه مصادرنا الأصلية القديمة. فهذا التفكيك الرمزي موجود فيها، مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بحسب سياق الآيات فإن الآية تقول وإن عدتم، عدتم لقتل علي، عدتم لقتل الحسن، لقتل الحسين، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذا هو منهج أهل البيت، أن نعرض الأحاديث على القرآن. وعلى أي قرآن؟ على قرآنهم المفسر بتفسيرهم. أعتقد أن الصورة واضحة. لا يقول قائل من أننا نقع في الدور، لا يوجد دور هنا. حينما بايعنا بيعة الغدير، مرادي من الدور، ما هذه المصطلحات هي الأخرى بحاجة إلى شرح. مرادي من أننا سنقع في الدور نعرض الحديث على القرآن، والقرآن نفهمه بحسب المنهج اليماني، نفهمه من الأحاديث أيضا. إذن تلك الأحاديث التي نفهم من خلالها القرآن، على أي شيء عرضناها؟ أولا نحن لا نعرض كل حديث على القرآن، إنما نعرض الأحاديث التي نشك فيها أو يريد الآخرون منا أن نثبت صحتها. الأحاديث التي نحن متأكدون من صحتها وصدورها عن المعصومين، نحن لا نعرضها على القرآن، نحن نفسر القرآن بها، ستكون حاكمة على القرآن. حينما بايعنا بيعة الغدير وأخذ علينا هذا الميثاق من أننا لا نفسر القرآن إلا بتفسيرهم، هذا يعني أن تفسيرا موجودا عندنا، وإلا كيف يأخذ الله علينا ميثاقا ورسول الله يأخذ علينا ميثاقا وأمير المؤمنين يأخذ علينا ميثاقا أن نلتزم بتفسير القرآن من خلال تفسيرهم صلوات الله عليهم؟ إذا لم يكن هناك قرآن مجموع ومعروف، وإذا لم يكن هناك تفسير موجود، فكيف تؤخذ هذه المواثيق علينا؟ ستكون بيعة الغدير مسخرة، مسخرة. القوم عبثوا بالتفسير، ضيعوا تفسير أهل البيت، ولكن بقي عندنا الكثير والكثير من الأحاديث التفسيرية التي تضع لنا منهجا تفسيريا متكاملا. في برامجي الطويلة العريضة، إنني دائما أحدثكم من القرآن، وحينما أفسر القرآن لكم إنني أفسره بحسب منهج العترة الطاهرة. القرآن بحسب منهج العترة الطاهرة يفسر من أوله إلى آخره، وفي عدة آفاق، في عدة آفاق، في أفق العبارة، في أفق الإشارة، وفي سائر الآفاق الأخرى. فبحسب ما تبين لنا من أن الآيات تتحدث عن جرائم سقيفة بني ساعدة، فسياق الآيات يقول: وإن عدتم، عدتم لقتل علي، وسيقتل علي في الرجعة العظيمة، هكذا أخبرنا. وإن عدتم عدنا، فليس هناك من استغراب إذن أن تتكرر المقتلة الحسينية في عصر الرجعة العظيمة. نذهب إلى فاصل.
عبد الباقي العمري من عينيته الرائقة: أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت باب تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس ما قرع، وأنت ذاك البطين الممتلي حكما معشارها فلك الأفلاك ما وسع، وأنت ذاك الهزبر الأنزع البطل الذي بمخلبه للشرك قد نزع، وأنت نقطة باء مع توحدها بها جميع الذي في الذكر قد جمع، وأنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضع، حكمت في الكفر سيفا لو هويت به يوما على كبد الأفلاك لانخلعا، وباب خيبر لو كانت مسامره كل الثوابت حتى القطب لانقلعا، سمتك أمك بنت الليث حيدرة أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا، ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمعا.
أعود بكم إلى الدعاء الذي يقرأ في مولد الحسين صلوات الله عليه في 3 شعبان، وهو دعاء مروي عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه. مر علينا الكلام بخصوص هذا الدعاء، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في أعمالي اليوم 3 من شهر شعبان، فمن جملة ما يأتي في هذا الدعاء والكلام عن سيد الشهداء صلوات الله عليه، قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته، وماذا بعد؟ والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدركوا الأوتار. الأوتار المعنى الذي يرد في زيارات سيد الشهداء ونحن نسلم عليه ونصفه بأنه الوتر الموتور. إنها ظلامة أهل البيت، ظلامة العترة الطاهرة. دقق النظر معي، ماذا يقول الدعاء؟ والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار. في الرجعة الحسينية فإن الأوصياء في مرحلة الثأر الحسيني الحسيني ليس لهم من ظهور واضح. أتحدث عن الأوصياء من عترته من السجاد إلى القائم، هناك الثأر الحسيني المهدوي الذي سيجري في زمن الظهور، وهناك الثأر الحسيني الحسيني الذي سيجري في بداية الرجعة العظيمة الذي يكون ظاهرا هو أمير المؤمنين، هو سيد الكرات ومحور الرجعات. لم تحدثنا الروايات التي بين أيدينا بحسب المعطيات المتوفرة لدينا، لم تحدثنا الروايات عن ظهور واضح للأوصياء من عترة الحسين صلوات الله عليه من السجاد إلى القائم. إنني أتحدث عن كرتهم، هذا لا يعني أنهم لن يكونوا موجودين بالمطلق، وإنما أتحدث عن كرتهم، عن اشتراكهم في الحروب. لم تحدثنا الروايات عن ذلك، حدثتنا الروايات عن الحسين نفسه، حدثتنا الروايات عن أمير المؤمنين، لكنها لم تحدثنا عن سائر الأوصياء. دقق النظر في كلمات الدعاء، والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدركوا الأوتار. هؤلاء هم الأوصياء من عترته حتى يدركوا الأوتار ويثأر الثار. هذا هو الثأر الحسيني العلوي بعد المقتلة الثانية، فإنهم سيكونون حاضرين في ذلك الثأر. فالدعاء يشير إلى هذه الجهة، حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرض الجبار. وهنا رمز، هنا رمز يشير إلى ما قرأته عليكم من حديث مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من كتاب مختصر بصائر الدرجات للحسن ابن سليمان الحلي. الحديث الذي قرأته عليكم وهو يشتمل على مضمون أم المعارك الكبرى، إلى أن يقول الحديث، صفحة 116 من كتاب المختصر، مختصر بصائر الدرجات. فعند ذلك يهبط الجبار عز وجل في ظلل من الغمام، والملائكة وقضي الأمر، رسول الله أمامه بيده حربة من نور، فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقرى ناكصا على عقبيه. مر الكلام في هذا. التجلي الذي يكون في مرحلة الرجعة العظيمة هو التجلي الجباري، فعند ذلك يهبط الجبار. وهذا ما يشير إليه الدعاء الشريف. والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدركوا الأوتار ويثأر الثار ويرضوا الجبار ويكونوا خير أنصار، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف. الدعاء فيه إشارة واضحة لمضمون خبر المفيد في الاختصاص، والذي يتناول المقتلة الحسينية الثانية التي ستكون في عصر الرجعة العظيمة. زيارة عاشوراء هي الأخرى، لا تخلو من إشارات فيها. على سبيل المثال، حينما نقرأ فيها، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وهذا النص مروي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، إنه النص المعروف والمشهور الذي نقرأه في المساجد والحسينيات والفضائيات وفي بيوتنا. ماذا نقرأ في زيارة عاشوراء؟ نخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. فاحتمال الحرب مع الحسين بنفس ما جرى في السنة 61 قائم، خصوصا وأن العبارة تأتي في هذا السياق. تعالوا كي نتدبر في هذه الكلمات: فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. هذه الأمة التي أسست، إنها أمة المهاجرين والأنصار، إنها أمة سقيفة بني ساعد. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. إذا دققنا النظر في هذه العبائر هذا يعني أن الباب مفتوح، مثل ما جاء في الآية الثامنة بعد البسملة من سورة الإسراء: وإن عدتم عدنا. إذا أخذنا مضمون الآيات بحسب التفكيك الرمزي الذي لا نأخذه إلا عنهم صلوات الله عليهم، وقرأت ذلك عليكم من الكافي والعياشي ومن كامل الزيارات من أوثق كتبنا وأهمها، أيضا في زيارة عاشوراء حينما نقرأ مع ملاحظة أن الأئمة أوصوا الشيعة أن يهتموا بهذه الزيارة بهذا النص وأن يقرأوه كل يوم إذا استطاعوا، أن يقرأوا الزيارة كل يوم. فإذا افترضنا أننا نقرأها كل يوم أو حتى إذا قرأناها في أي يوم من أيام السنة في غير يوم عاشوراء، لأنها أساسا هذه الزيارة وضعت لأن تقرأ في عاشوراء، ولكن الأئمة حثونا على أن نقرأها في كل يوم، على أن نقرأها في كل وقت من الأوقات. فماذا نجد في كلماتها؟ اللهم إن هذا يوم، فأنا لست قارئا لها في يوم عاشوراء، الآن أنا أقرأ هذا النص في هذه اللحظة وينطبق هذا الكلام. نحن الآن في شهر رمضان، لسنا في شهر محرم، والتشريع عندنا استحباب قراءتها في كل يوم، وهكذا نقرأ فيها: اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية. فهل هذا اليوم هو يوم عاشوراء؟ بنو أمية تبركوا بيوم عاشوراء وجعلوه مناسبة فرح عندهم. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. فهل هذا هو اليوم الذي قتل فيه الحسين؟ ولماذا الأئمة يقولون لنا اقرأوا الزيارة كل يوم وفي كل يوم نحن نردد هذا الكلام؟ هذه إشارات إلى أن الأمر يمكن أن يتكرر، يمكن أن يتكرر. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين. لا تسمع لبعض ثولان الحوزة الطوسية يقولون من أنه علينا أن نغير بعض كلمات الزيارة. هل أنتم أعلم من الباقر هل أنتم أعلم من الصادق؟ أئمتنا هم الذين قالوا لنا اقرأوا هذه الزيارة كما هي في كل يوم. هناك من الثولان من نجاسات الشيطان العظمى يقولون بأن نقرأ هكذا من أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي قتل فيه الحسين. الزيارة لا تقول هذا، وهذا يوم فرحت به آل زياد، هؤلاء الثلان هكذا يقولون ويوم عاشوراء. نضيف هذا الكلام على أي أساس؟ النص صدر من المعصوم، والمعصوم أمر بقراءته في كل الأوقات. الزيارة مشحونة بالإشارات، إنما هذه أمثلة. نذهب إلى فاصل.
كلام علي علي الكلام. أحسنوا تلاوة القرآن فإنه أحسن القصص، واستشفوا به فإنه شفاء الصدور، واتبعوا النور الذي لا يطفى والوجه الذي لا يبلى، واستسلموا وسلموا لأمره فإنكم لن تضلوا مع التسليم. اهربوا من الدنيا واصرفوا قلوبكم عنها فإنها سجن المؤمن، حظه منها قليل وعقله بها عليل وناظره فيها كليل. استعيذوا بالله من سكرة الغنى فإن له سكرة بعيدة الإفاقة. اقمعوا هذه النفوس فإنها طلعة إن تطيعوها تزغ بكم إلى شر غاية.
كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. الجزء الثاني من الكتاب في الصفحة 85، رقم الحديث 331 بسند الصدوق عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إن ذا القرنين لم يكن نبيا. الحديث عن ذي القرنين الذي ذكر في القرآن وتحديدا في سورة الكهف: إن ذا القرنين لم يكن نبيا ولكنه كان عبدا صالحا، أحب الله فأحبه الله، وناصح الله فناصحه الله، أمر قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه، ضربوه على قرنه على رأسه على أعلى رأسه على جانب من رأسه من أعلى رأسه، فضربوه على قرنه فغاب عنهم زمانا. الرواية تحدثت بالإجمال عن غيبته، كيف غاب عنهم زمانا سيأتينا البيان. ثم رجع إليهم فضربوه على قرنه الآخر على الجهة الثانية من أعلى رأسه، موطن الشاهد هنا الإمام الباقر يقول: وفيكم، فيكم أنتم، أنتم الذين تقولون نحن مسلمون، نحن مؤمنون بمحمد وآل محمد، وفيكم من هو على سنته، من هو على سنته أي أن الأمر سيجري عليه، سيضرب على قرنيه مرتين. هذا حديث إمامنا الباقري في كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق. أعود إلى العياشي وإلى الجزء الثاني الذي تحدثت عنه قبل قليل. صفحة 366، الحديث 72، نقل العياشي نفس المضمون عن أبي بصير عن الباقري صلوات الله وسلامه عليه بخصوص ذي القرنين، وجاء في الحديث: وفيكم من هو على سنته. وللحديث تتمة، لكن حديثا آخر وهو الحديث 79 عن الأصبغي ابن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سئل عن ذي القرنين، أمير المؤمنين سئل عن ذي القرنين، قال: كان عبدا صالحا واسمه عياش، واختاره الله وابتعثه إلى قرن من القرون الأولى في ناحية المغرب، وذلك بعد طوفان نوح، فضربوه على قرن رأسه الأيمن فمات منها. فالغيبة التي أشار إليها الإمام الباقر في الحديث المتقدم كان قد تحدث عن غيبة إجمالية، الغيبة التفصيلية هي هذه في هذا الحديث، إنه الموت. فضربوه على قرن رأسه الأيمن فمات منها، ثم أحياه الله بعد 100 عام، ثم بعثه إلى قرن من القرون الأولى في ناحية المشرق، فكذبوه فضربوه ضربة على قرنه الأيسر فمات منها، ثم أحياه الله بعد 100 عام. والحديث طويل، طويل جدا. ثم أحياه الله بعد 100 عام وعوضه الله من الضربتين اللتين على رأسه إلى آخر ما جاء في الحديث. في خطبة من خطب أمير المؤمنين، من خطبه الافتخارية، أوردها رجب البرسي من أعلام الشيعة في القرنين 8 و9 الهجري، وفاته في بدايات القرن 9 الهجري. كتابه مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين، إنها طبعة انتشارات الشريف الرضي قم المقدس، صفحة 318 رقم الفصل 150 في بداية الخطبة يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أنا عندي مفاتيح الغيب لا يعلمها بعد محمد رسول الله إلا أنا، أنا ذو القرنين المذكور في الصحف الأولى، إلى أن يقول أمير المؤمنين: أنا الذي أقتل مرتين وأحيا مرتين وأظهر كيف شئت. القضية إذن ليست متوقفة على مقتل الحسين. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول: أنا الذي أقتل مرتين وأحيا مرتين وأظهر كيف شئت. القتلة الأولى مرت، القتلة الثانية متى ستكون؟ ستكون في الرجعة العظيمة. نذهب إلى فاصل.
عالمي إني الذر هويتك وأصبحي محور هيامي وبالغدي شهدت إنك سيدي وغاية مرامي. أنا مني الدر هويتك وأصبحي محور هيامي. وبالغدي شهدت إنك سيدي وغاية مرامي. أنت جوهر فطرتي يا صراطي الجنتي، أنت ديني وقبلتي، أنت جوهر فطرتي يا صراطي الجنتي، أنت ديني وقبلتي، في يقظتي ومنامي أبعث لك سلامي. في يقظتي علي أبعث لك يا إمامي وبالشدك يا إمامي وبالشدك منك ترجى المدد يا إمامي وبالشدد منك ترجى المدد يا علي ويا علي يا علي ويا علي يا إمامي يا علي همي باسمك ين يا إمامي يا علي هم بس يا علي يا علي.
الآية 93 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة: الذي يتدبر فيها بدقة فإن الآية منفردة بمضمون لم يذكر في غيرها من الآيات، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ومر علينا هذا المضمون، ومن أنه يرتبط بالرجعة العظيمة، ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام. موطن الحاجة في الشطر الثاني من الآية، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الدين لن يكون لله بشكل مطلق في أكمل صورة وأعظم منزلة إلا في المرحلة الأخيرة من عصر الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية العظمى، والكلام ليس هنا. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. القرآن من أوله إلى آخره لا يشرع عدوانا على أحد مطلقا، لكن الآية هنا تشرع العدوان على الظالمين، وهذا التشريع يشعرنا بأن الظالمين هنا مجموعة معينة، وإلا فإن القرآن تحدث عن الظلم والظالمين كثيرا، لكنه لم يشر إلى تشريع عدوان من قبلنا عليهم. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، من أننا نحن الذين سنعتدي عليهم. ما نقوم به ضدهم لا يقال له تعدي، لا يقال له عدوان، فلا عدوان إلا على الظالمين. الآية تشرع العدوان على الظالمين، الآية لم تتحدث كي تقول فلا قتال إلا على الظالمين، فإن القتال قد يكون ابتداء من عندنا لمقدمات هم قاموا بها، أو أن يكون القتال قد ابتدأ من عندهم ونحن نقاتل دفاعا. لكن الآية هنا تقول فلا عدوان، أنكم تعتدون، وهذا الاعتداء ما هو بعدوان؟ فلا عدوان إلا على الظالمين. الآية تشرع العدوان على مجموعة من الظالمين، على صنف من الظالمين. دققوا النظر فيها بعناية، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذا قرآن العترة، نسأل العترة ما الخبر هنا؟ هذا قرآنهم وهم أعرف بقرآنهم. إنني أقرأ عليكم من كامل الزيارات، من الكتاب الذي أشرت إليه قبل قليل من الصفحة 62، إنه الحديث السادس بسنده عن سماعة ابن مهران عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله تبارك وتعالى: لا عدوان إلا على الظالمين، مقتطع من الآية. فماذا قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تشخيص مجموعة هؤلاء الظالمين؟ قال: أولاد قتلة الحسين، هؤلاء يعتدى عليهم. قطعا الحديث ليس عن الأولاد النسبيين، قد يكونون من الأولاد النسبيين، نحن هنا نتحدث عن العقيدة، عن الانتماء العقائدي. هؤلاء الأولاد العقائديون قد ينتسبون أسريا إلى آبائهم وقد لا ينتسبون. الظالمون الذين يشرع القرآن العدوان عليهم إنهم أولاد قتلة الحسين. لماذا؟ لأن جذر جريمة قتل الحسين متوفر عندهم، وهؤلاء هم الذين سيقومون بالعمل مرة أخرى إذا تهيأت لهم الظروف. من هنا فإن الروايات تحدثنا عن قائم آل محمد من أنه سيقتل ذراري قتلة الحسين، وكما بينت قبل قليل من أن المراد من الذراري إنها الذرية العقائدية وليست الذرية النسبية. فقد ينتسب منتسب لهم وهو من الأوفياء المخلصين للعترة الطاهرة. نحن هكذا ثقفنا في الثقافة الحسينية من أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم عاشوراء كان ينظر في أصلاب القوم، فما كان يقتل الذين يرى في أصلابهم من شيعته في قادم الأيام عبر الأجيال المستقبلية، حتى وإن اعتدى عليه، حتى وإن اعتدى على الحسين. لا عدوان إلا على الظالمين، إنهم أولاد قتلة الحسين، والذين سيكونون قطعا في عصر الرجعة العظيمة. فهؤلاء من الذين محضوا الكفر محضا، الراجعون من هم؟ الذين محضوا الإيمان محضا والذين محضوا الكفر محضا. هكذا نقرأ في مختصر بصائر الدرجات صفحة 114، رقم الحديث 89/35. عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول: إن المدثر هو كائن عند الرجعة، يشير إلى ما جاء في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، ومر الكلام في هذا. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أحياة قبل القيامة ثم موت؟ وهذا هو وصف الرجعة، حياة قبل القيامة ثم موت. أحياة قبل القيامة ثم موت؟ فقال له عند ذلك أمير المؤمنين: نعم والله لكفرة من الكفر بعد الرجعة أشد من كفرات قبلها. هؤلاء هم، إنهم أولاد قتلة الحسين. الحديث عن الأولاد العقائديين وليس عن الأولاد النسبيين، بغض النظر أكانت هناك من ولادة نسبية أم لم تكن. نعم والله لكفرة من الكفر بعد الرجعة في زمان الرجعة العظيمة أشد من كفرات قبلها. كل هذه المعطيات تقرب لنا فكرة إمكانية حدوث ذلك. وأعتقد أن الآية الثامنة بعد البسملة من سورة الإسراء: وإن عدتم عدنا، صريحة وصريحة جدا وقوية جدا. وكل هذه المعطيات تأتي في السياق نفسه في زيارة عاشوراء في اللعن المئوي. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: في اللعن المئوي الذي يردد 100 مرة: اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين. هؤلاء يجعلون قتالهم للحسين جهادا. لقد محضوا الكفر. أي كفر هذا؟ هل الحديث هنا عن عبادة الأصنام، عن عبادة الشمس، القمر، النجوم، عن عبادة الحيوانات؟ هذا هو دين الكفر، دين سقيفة بني ساعدة الذين جعلوا من قتال علي في الجمل جهادا، ومن قتال علي في صفين جهادا. الأمر هو هو: اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين. وشايعت وبايعت وتابعت على قتله إلى آخر ما جاء في كلمات الزيارة الشريفة. نحن لا نستغرب ما نقرأه في الكهف الشريف، وهذا هو الجزء الثالث من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 484، رقم الباب 267، والذي عنوانه مساجد الكوفة. في الحديث الثاني بسنده، بسند الكليني، عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، جددت متى؟ بعد مقتل الحسين، بعد مقتل الحسين جددت 4 مساجد بالكوفة. لماذا؟ فرحا لقتل الحسين، لأنهم كانوا يجاهدون. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين. جددت 4 مساجد بالكوفة فرحا لقتل الحسين. أي دين هذا؟ أية عقيدة هذه؟ أية مسخرة هذه؟ ما هذا الضلال وما هذا التضليل؟ مسجد الأشعث ومسجد جرير ومسجد سماك ومسجد شبث ابن ربعي، هذا شبث، وهناك من يقرأه شبث، شبث ابن ربعي، شبث ابن ربعي. أتعلمون كم كان له من السنين في واقعة عاشوراء؟ وأنا أتتبع كتب التاريخ وجدت أقصر سن له ذكر في كتب التاريخ من أنه كان في 96 من العمر، لا لعنة الله عليه، كان في 96 من العمر، كان شخصية بارزة في الكوفة. وهو قائد الرجالة في المعركة، في معركة كربلاء هو قائد الرجالة. كان شمر لعنة الله عليه قائد الخيالة، وكان شبث ابن ربعي قائد الرجالة. ابن الزانية يبني مسجدا يريد أن يتعبد فيه فرحا بمقتل الحسين صلوات الله عليه، لكن الدنيا هي هذه، الأمور هكذا تجري. الباقر يقول جددت 4 مساجد بالكوفة فرحا لقتل الحسين، مسجد الأشعث ومسجد جرير ومسجد سماك ومسجد شبث ابن ربعي. ولذا عندنا في روايات الظهور من أن قائم آل محمد سيهدم هذه المساجد. هذه المساجد ليست قائمة الآن، وإنما سيهدم المساجد التي هي أسوأ منها، إنها مساجد المرجعيات الشيعية، لأن مراجع الشيعة أضر على الشيعة كما يقول إمامنا الصادق من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. مؤسسات المرجعيات الشيعية سيقوم إمام زماننا بهدمها، لأنها مراكز ضلال وتضليل وإبعاد للشيعة عن دين العترة الطاهرة. ونقرأ أيضا في الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 34 من حديث طويل رواه المفضل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه قال المفضل: يا مولاي ثم ماذا يكون؟ قال: يأتي القائم بعد أن يطأ شرق الأرض وغربها، يأتي الكوفة ومسجدها ويهدم المسجد الذي بناه يزيد بن معاوية لعنه الله لما قتل الحسين بن علي، وهو مسجد ليس لله، ملعون ملعون من بنى. الإمام هنا يشير إلى أن المساجد التي هي ليست لله هذه المساجد ملعونة. المساجد والمدارس والحوزات والحسينيات والمراكز والهيئات في الأوساط الشيعية التي تنشر الدين الشافعية والمعتزلية لمراجع النجف، هذه المساجد والمراكز ليست لمحمد وآل محمد. الدليل الحسي واضح، الصور المعلقة فيها هي صور أصحاب هذه المساجد وهذه الحسينية. ولو جاء شخص حتى لو كان من رواد هذه الحسينيات والمساجد وهم يعرفونه، لو جاء شخص وانتقص من أحد أصحاب الصور قد لا يخرج حيا، قد لا يخرج حيا من الحسينية أو المسجد، ولكن في أحسن الأحوال سيدم سيضرب ويطرد وسيمنع من دخوله المسجد أو الحسينية مرة أخرى، وستشن عليه حملة دعايات وتسقيط بنحو مكثف، وسيقولون ما يقولون عنه. وإذا كان مصدر رزقه من جهتهم سيقطعونه، ولكن هذا الشخص نفسه لو أنه انتقص من محمد وآل محمد سيبحثون له عن عذر ويجدون له عذرا، ويلومون الذين يعنفونه ويقولون لهم: ما هذه بأخلاق أهل البيت؟ اصبروا على الرجل، عاملوه بالحسنى، والله هو هذا الذي يقع ويتحقق في واقع المساجد والحسينيات والمراكز والمدارس والحوزات الشيعية. إذا ما أحد كفر بالله وكفر برسول الله وكفر بآل رسول الله لا يقال له شيء، ولكنه إذا انتقص بكلمة حتى لو كانت عابرة من أولئك الخراء، أولاد الخراء الذين يقال لهم المراجع، فإن الدنيا ستنقلب على رأسه. فإمامنا الصادق هنا يتحدث عن مسجد يزيد الذي بني في الكوفة فرحا بقتل الحسين، من أنه ليس لله، ليس لله. فماذا سنقول عن مساجد المراجع الذين يصفهم الصادق نفسه بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين ابن علي وأصحابه؟ كيف سيكون الكلام؟ نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، اتقوا خداع الآمال، فكم من مؤمل يوم لم يدرك، وباني بناء لم يسكن، وجامع مال لم يأكل، ولعله من باطل جمعه ومن حق منعه، أصابه حراما واحتمل به آثاما. أعرف الحق لمن عرفه لكم، صغيرا كان أو كبيرا، وضيعا كان أو رفيعا. أضربوا بعض الرأي ببعض، يتولد منه الصواب. أجملوا في الخطاب، تسمعوا جميل الجواب. امخضوا الرأي مخض السقاء، ينتج سديد الآراء. اتهموا عقولكم، فإنه من الثقة بها يكون في الخطأ. لا زال حديثنا متواصلا في الموضوع نفسه. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم حديثي في نفس هذه المفردة، عاشوراء الرجعة، المقتل الثاني لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، مثلما جاءنا في الأخبار، مثلما وردنا في الأحاديث. وإنني أضع بين أيديكم المعطيات والأمر راجع إليكم. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً.